وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من سعى ولم يقصر بعد، إذا حصل منه المقاربة فهل تثبت الكف؟ وكان جاهلا، فكان لا ما إذا كان عالما، فإنه إذا كان عالما فقد تقدم هذا فيما سبق في أحكام الكفارات وإلى آخره. كلامنا الآن إذا كان جاهلا هل تثبت في حقه الكفارة؟ قلنا السبب في طرح هذه المسألة والحال أن القاعدة العامة تقتضي إيش؟ عدم ثبوت الكفارة على الجاهل، إذ الصحاح متعددة دلت على أن الجاهل لا شيء عليه إلا في الصيد. الداعي إلى طرح هذه المسألة هو صحيحة الحلب المتقدمة الذي كانت زوجته أفقه منه، حيث قرضت بعض شعرها بأسنانها لما غلبها. في تلك الصحيحة الإمام قال عليك بدنة. قلنا هنا تساؤلات. التساؤل الأول، هل يوجد محارب لهذه الرواية أو لا؟ التساؤل الثاني، هل هذه الرواية ناظرة إلى الجاهل حتى نستفيد منها في مسألتنا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فقد تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا قد يدعى وجود رواية معارضة وهي صحيحة معاوية ابن حمار التي نقلها المحمدون الثلاثة، والتي دلت على أن من سعى ولم يقصر إذا كان عالما وجامع، إذا كان عالما فعليه جزور بدن واحد، وإذا فرض أنه كان جاهلا فلا شيء عليه. هذه تعارض صحيحة الحلبي التي قالت عليك بدنة. ولكن قلنا إن هذه لا تصلح للمعارضة، إذ اختلف أصحاب الحديث في كيفية نقلها، فنقلت مرة ولم يقصر، يعني سعى وجامع ولم يقصر بعد، وفي نقل ثاني لا ولم يزر، بدل ولم، واحنا شاهدنا وين ولم يزر، كناية قلنا عن من، يعني ولم يطف طواف النساء، يعني لم يزر البيت بعد منى، بعد أعمال منى لم يزر البيت حتى يأتي في الطواف، فجامع قبله. بناء على نقل ولم يزر تكون خارجة عن محل كلامنا. محل كلامنا إذا فرض على أنه لم يقصر. وحيث اختلف المحدثون في كيفية النقل فتسقط عن الاعتبار، لأن الصادر واحد ولا يعلم أنه هذا أو ذاك. نعم، أنا في المحاضرة السابقة قلت شيء، قلت صاحب الكافي نقلها ولم يزر فقط، ما نقل ولم يقصر. الآن أريد أن أستدرك تصححون العبارة، حتى صاحب الكافي في نقل آخر نقلها ولم يقصر، يعني له نقلان. النقل الأول الذي أعطيتكم إياه في المحاضرة السابقة كان في الجزء الرابع صفحة 378، هذا النقل الثاني، لكن النقل الأول الذي ولم يزر، هذا النقل الثاني الذي ولم يقصر مذكور أيضا في الجزء الرابع في صفحة 440. إن شاء الله اشتباه لا يصير. إذن الشيخ الكليني اختلف في كيفية نقلها، مرة نقلها ولم يقصر، مرة ولم يزر. والشيخ الطوسي هم أيضا اختلف في التهذيب كلامه تبعا لاختلاف الكليني. نعم الفقيه نقلها ولم يقصر في موردين من دون نقل آخر، هذا مو مهم. وصاحب الوسائل تبع الاختلاف في كلام الكليني والطوسي أيضا مرة نقلها هكذا ومرة نقلها هكذا. الخلاصة الذي صدر من الإمام لا نعلم هذا أو ذاك، فلذلك لا تصلح للمعارضة لصحيحة الحلبي المتقدمة كما ذكرنا سابقا، وإن قلت قلت كان عندنا لا أريد أن أقيل من هذه الناحية. يعني نقل مرتين سد سند واحد وبمتن واحد، يعني معاوية بن عمار ما قعد فرد شغلة. الذي يسأل فرد سؤال شنو يسأل بنص الألفاظ، يعني هذا كله صار صدفة هيك بنص الألفاظ كله صار صدفة بهذا الشكل. إيه يعني مرة راد يقول ولم يقصر ومرة راد يقول شنو ولم يزر، إيه لكن مو بنص الألفاظ مو جاية كل الألفاظ شنو. وإحنا قلنا خو أفرض ممكن، إحنا ما نصحد اللهجة مثل ما صحدها من السيد الخوي. السيد الخوي ادعى على أنه تقريبا القطع او على انه واحد، لكن الصادر لا يعني. انا ما اريد اصعد اللهجة، اقول ان بالتالي هذا احتمال وجيه وذات احتمال، فهذا اقبله بعد مني اثنينات وجيه. ما دام اثنينات وجيه نقول السيرة العقلائية الذي هي مدرك التعدد حيث انها دليل لبي لا نجزم في مثل هذه الحالة الذي يكون احتمال الوحدة وجيه أيضا، لا نجزم بأنه يحكم العقلاء بالتعدد، يكفينا هذا المقدار. قال الإمام ما كرر، منو قال الإمام كرر؟ الإمام ما كرر. ايه لا لا الامام ما كرر، الذي كرر منه الكليني الراوي او الراوي ها هذا كرر، لا تذبها براس الامام خطية لا براس ذول اشتبه. بس احنا شكري يا اخي نشتبه تكتب هذا وفرد شلمة تتغير هاي ما يصير، وهذا هم ما صار شنو. فالتكرار مو صار من الامام وانما صار من على اي حال. هذا بس هي هاي قضية تستحق الوقفة، واحد يكون يتخذ قرار بيها، لأن هذه مسألة هي في الحقيقة شنو سيالة وتأتي في موارد كثيرة ومتعددة على أي حال. يعني الذي ينقل ويسجل انا الذي انقل واسجل النسخه، يعني ما يصير اشتبي قبل، ولكنه اذا شلون هذا صار الراوي يعني هذا الذي قاعد يسجل، يعني هاي كلها الصدفه حكمت على ان يجيب نص الالفاظ نفسه. تريد اقالك الروايه لكن نقل هذا النقل التطابقه، بل اكو فد اختلاف، ذاك امرأته هذا واحد اهله، بس هذا الاختلاف اكو. فالمقصود نص الالفاظ صار من الراوي الشاعر، ونص الالفاظ صار منين من الامام، هذا كله نقول صار صدفة. ايه وايه بعيد هذا الحكي على اي حال. زين جيد، اذا انا قلت انا ما اريد ان اجزم ديما، انا اعطيتكم ترى قضية علمية مهمة، أنا ما أريد أن أجزم بمن بالوحدة، لا تنسب لي فرد مرة تقول الشيخ قال بمن بالوحدة، لا أستغفر الله ما أقول بالوحدة، ما أقول جزما واحدا، أقول هذا وجيه وذاك وجيه، العقلاء في مثل هذه الحالة لا نجزم يحكمون بمن بالتعدد، فهي الحكاية أنت ما يصير ما تقبلها مني، أنت تجزم بأن العقلاء يحكمون بالتعدد على يحكم. يعني في كلمة واحدة ما يخالف على أي حال، بس بالتالي العقلاء يحكمون في مثل هذه الحالة بالتعدد، أنا ما أدري. أنت تقول بل العقلاء يحكمون جزما بالتعدد يحتاج ثاني. أنا ما عندي جزم بهذا الزين. جيد، هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، يعني هل صحيحة الحلبي؟ بطلنا، بطلنا عن من؟ بطلنا عن هاي الرواية اللي علما كانت معاوية بن عمار، والذي نقلوها مرة بهالشكل ومرة بهاي. حيفنا بعد راح نحيفه ذهنك، ماذا ليس يريد. نرجع إلى صلب الموضوع. صحيحة الحلبي الذي كان عد زوجة وغلبها، هذه واردة في الجاهل؟ إذا واردة في الجاهل فتصير مخصصة علما للقاعدة العامة، فنقول الجاهل لا شيء عليه إلا في هذا المورد للرواية، كما صنع كذلك منه قلنا السيد القوي. أو نقول لا، هي واردة في العالم. وإذا واردة في العالم حينئذ تكون موافقة للقاعدة، لا أنها مخالفة للقاعدة، يعني تدل أن العالم عليه كفارة. والعالم احنا خوب سبق في باب الكفارات قلنا بل يحط عليه كفارة، وقلنا بل كلامنا هنا في الجاهل هل عليه كفارة أو لا. وفي هذا المجال قد يقال كما قال السيد القوي قدس سره، قد يقال بأن هذه الرواية صريحة، ادعى الصراحة. بس ليش واحد يصعد اللهجة هيجي عالية؟ ادعى الصراحة، صريحة. وين صريحة؟ في النظر إلى الجاهل، يعني صاحب القضية وهو الحلبي الذي غلب زوجته كان جاهلا. جاهلا بمن كان جاهلا؟ بأنه قبل التقصير ما يجوز واحد يقترب من زوجته. هي صريحة في ذلك بقرينة. ما هي القرينة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال رحمها الله، يعني زوجتك، إنها أفقه منك، يعني أنت كنت جاهل بأنه لا يجوز قبل التقصير مقاربة الزوجة، بينما هي كانت ماذا؟ عالمة. فتعبير أفقه رحمها الله، إنها كانت أفقه منك، يدل على أن الحلبي كان جاهلا، ولذلك صارت زوجته أفقه منه بهذا الاعتبار. هي عالمة بالحكم، هو جاهل. هذا منه حتى السيد القوي قدس الله روحه الشريف هكذا ذكره. ولكن قد يدعى في رده، قد يجاب ويقال إن الحلبي وإن كان جاهلا، ولكن بما كان جاهلا؟ بما؟ إن سيد الخوئي ذكر إنه كان جاهلا ب... سيد الخوئي قال كان جاهلا بمن؟ بحرمة المقاربة قبل التقصير، فتصير الرواية شاهدا لنا وتخصص القاعدة. ولكن نحن نقول ربما كان جاهلا باعتبار شيء، باعتبار آخر، وبلحاظ حكم آخر، فهو كان عالما بأن المقاربة قبل التقصير حرام، كان يدري الرجال عالم، ولكن كان يجهل أنه يجوز التقصير وهو في مكانه، وليس من اللازم أن يكون علاما على المرء. فكان يتخيل مثلا أنه يلزم أن يكون على المرء، أو كان يتخيل أنه يلزم أن يكون التقصير بالمقص، يكون يروح يجيب المقص والمقص مو يمه، وهي أفقه منه باعتبار أنه التفتت علما إلى أن المقص ليس بلازم، المهم قطع قسم من الشعر فقرضته بأسنانها، فهي أفقه بهذا الاعتبار، يعني باعتبار التفاته إلى وجود وسيلة سهلة ومختصرة للوصول إلى المحلل. رأسا شوية بسنونك تقطع، فليش أنت ما التفتت يا أيها الحلبي؟ فهو لم يلتفت وهي التفتت فكانت أفقه منه، فلعل أفقهيتها بهذا الاعتبار، لا أنه هو كان جاهل بأصل حرمة الجماح قبل التقصير، وإنما كان جاهلا بوجود طريقة سهلة للوصول إلى المحلل. فكيف يدعى والمدعي السيد الخوئي يدعى أن الرواية صريحة؟ صريحة فيما؟ في أنه الحلبي كان جاهلا بالحكم، يعني بحرمة التقصير، لا مو صريحة فيه بحرمة الجماع قبل التقصير، لا مو صريحة هي ماذا، وإنما قل محتملة لذلك ولا تقل هي صريحة. إذن دعوى أنها صريحة في ذلك قابلة للمناقشة هذا، وربما يدعى أنها ظاهرة في كون الحلبي كان جاهلا، كان عالما بمن بأصل الحكم، يعني بحرمة إيش؟ الجماع قبل التقصير، لأنه كان جاهلا بذلك كما يدعيه السيد الخوئي. تصعيد للهجة في مقابل من هذا؟ في مقابل السيد الخوئي، وذلك لبيانات أربعة. البيان الأول إن الحلبي كما نعرف هو من كبار أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكان رجلا مطلعا وعالما قريب من زرارة ومحمد بن مسلم، يعني إن لم يكن بهذا المستوى فهو مقارب لذلك في الدرجة الثانية، فكيف يخفى عليه مثل هذا الحكم وهو إيش؟ أنه قبل التقصير لا يجوز الجمع. هو الحلبي هذا إنه شخص عظيم، فإذا يتعين هذا البيان الأول قد يدعى. لا كان عالما بذلك، كان لكن كان جاهل بما إيه بالتالي موافق للقاعدة الصيف إيه هو هذا، فثبوت الكفارة عليه يصير شنو في محله، هذا هو الريدة، بعد ما راح يصير تخصيص للقاعدة يصير موافق المن للقاعدة، لكن كان جاهل الرجل بأنه ترى أكو وسيلة شنو بسيطة، ها رأسه شوية بسنونك يو أظافيرك لو شعرك شوية قرض، كان جاهل بذا.
يعني عليه السلام
في مقام المناقشة احنا بعدنا بس نريد نبين شنو فرد توجيه، لكن هذا الذي تتفضلوه فرق وشكوا به. هسه احنا ما نستغيب بعض مرات، اقول لك هسه ما نستغيب احنا بعض مرات، وهم ما نستغيب. الله في القرآن شي يقول؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اتقوا، هم متقين. الله يصفهم بانهم من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم غلبته الشهوة. السائل اسجد هو أسبوع أسبوعين شنو تدري الشيطان هناك همات يجي بعد. فالمقصود بحيث حصل ما حصل ما يصير هذا الشيء صح فلتة هذه. فهكذا قد يقال هذا البيان الأول قد هات. وفيه إن هذه الكبرى وهي أن فلان من أكابر أصحاب الأئمة فلا يناسبه كذا وكذا، قد تمسك بها الأحلام في موارد متعددة منها مضمرات زرارة الواردة في باب الاستصحاب، فإنهم قالوا زرارة من أجلة الأصحاب فلا يناسبه أن يروي عن غير الإمام، ولأجل ذلك قالوا بحجية مضمرات زرارة وخرجوا بنتيجة وهي أن المضمر متى ما كان من أجلاء الأصحاب فمضمراته تكون شنو حجة، هكذا قالوا. ولكن ويطبق هذا أيضا في مقامنا ويقال هو من أجلة الأصحاب، فمن البعيد أن يخفى عليه مثل هذا الحكم. ولكن نقول صحيح هو من أجلة الأصحاب، ولكن ما يدريك أنه حينما روى هذه الرواية وصدر منه ما صدر كان في أخريات عمره الذي يوصف فيه بالجلالة، لأن يعني الإنسان يكون جليلا لما هذه اللحية تصير شنو بيضة ويكبر، ولعل ما حصل له في أوائل عمره عمر 16 وضع السنة والرواية رواه زرارة مثل مضمرات زرارة كان لما عمره 16 وضع السنة، هنا همات كان عمره شنو بعد مو مطبوخ. أنت لا تنظر إلى الإنسان ماذا حينما بلغ القمة، لا لعل الرواية. فهذه نكتة ظريفة جدا فالتفتوا إليها. إذن هذا البيان لا يمكن التمسك، لا يمكن الاتكال عليه والاعتماد عليه باعتبار احتمال أنه حينما صدر منه هذا العمل كان بعد في أوائل عمره ولم يكن قد بلغ المرتبة العالية. البيان الثاني يمكن أن يقال إن هذا الحكم حكم واضح يعرفه الصغير والكبير والرجل والمرأة، يعني أنه قبل التقصير لا يجوز للشخص أن يجامع. هذا من واضحات إيش العمر والحج، ولا يحتمل أنه يخفى على مثلي الحلبي حتى إذا كان ذلك في أوائل عمره باعتبار أنه حكم واضح. وفيه إن هذا شيء وجيه وجميل بيد أن ارتقاءه إلى مستوى الظهور بحيث يصير الرواية ظاهرة في من؟ في النظر إلى العالم بالحكم. شيء مشكل. الخلاصة أريد نقول هاي حكاية حلوة وهاي حلوة، لكن ما تصعد المطلب علما إلى درجة الضوء. أكو حكي حلو لكن مو كل حلو يمكن الاعتماد عليه علميا. هذا المهم هو الظهور، وهذا لا يولد ظهورا. البيان الثالث إن الإمام عليه السلام عبر عن الزوجة بأنها أفقه، والمناسب في الأفقهية أن يكون الأفقه ملتفتا إلى بعض النكات الخفية، فلأجل التفاته إلى ما قد يخفى يقال هو أفقه من ذاك، فإن ذاك لا يلتفت إلى النكات الخفية. والنكتة الخفية هنا هي أنه يكفي في تحقق التقصير القارب بالأسنان، إن هذا شيء قد يخفى حتى علينا إحنا الذي دارسين، ترى ما قد يخفى تحت الساحة قد يخفى علينا، فهي التفتت إلى هذا الشيء الخفي فعدت أفقه. فالأفقهية بهذا الاعتبار لا باعتبار أنه أصل الحكم كان واضحا عندها وهو كان مجهولا وهو كان جاهلا به، إن مثل هذا لا يعبر عنه بالأفقهية، فإن الأفقهية يعبر بها بلحاظ النكات الخفية التي لا يلتفت إليها كل أحد، بل البعض يلتفت إليها الأذكياء. بليد هو انتباه، يعني الالتفات إلى شنو؟ الشيء الخفي الذي لا يلتفت إليه الجميع، هو بهذا الاعتبار يقال له أفقه. وفيه إن هذا وإن كان شيئا وجيها ولكنه كسابقه لا يرتقي إلى مستوى الظهور، بحيث تصير الرواية ظاهرة في الاختصاص في النظر إلى العالم بالحكم. البيان الرابع الأخير هو قلت يعني في الحكم الواضح، يعني أقول هذا ما يقول له أفقه، يعني فرد شخص الذي كان واضح عدة فرد حكم، هو حكم من الواضحات، هذا ملتفت ذاك ما ملتفت، هذا ما يقول له أفقه. على أي حال أنا وياكم قلت هي حكاية حلوة أن الأفقه بلحاظ النكات، لكن ما يرتقي إلى درجة الظهور. البيان الرابع الأخير إن زوجة الحلبي قد امتنعت حينما أراد منها الحلبي ما أراد، ولماذا امتنعت؟ لأنها لم تقصر بعد، وما دامت لم تقصر فلا يجوز لها الجماع، وحينئذ نقول إن نفس امتناعها يجعل الحلبي عالما بالحكم، وليس جاهلا، إذ يوجد من أعلمه وأوضح له الحكم وهو زوجته، فعليه لا يكون الحلبي جاهلا لفرض امتناع زوجته من القبول. فالرواية ناظرة إلى العالم، وهذا لعله أحسن البيانات المتقدمة، أحسن البيانات المذكورة. ولكن نقول نحن في غنى، في غنى عن الحاجة إلى الظهور، وأن الرواية ظاهرة في العالم بالحكم، نحن لا نحتاج إلى ذلك، بل نقول يكفينا التردد. يعني ما دامت الرواية مرددة بين الاحتمالين، فيحتمل أن الحلبي كان عالما بالحكم، ويحتمل أنه كان جاهلا. إنه ما دام يوجد كلا الاحتمالين فتبقى القاعدة وإطلاق القاعدة، هاي نكتة هواية ظريفة التفتوا إليها، يبقى إطلاق القاعدة على حاله لعدم الجزم بوجود مخصص له، فإن القاعدة تقول لا شيء على الجاهل إلا في باب الصيد، وهذا مطلق يشمل المقام. فلو فرض أن قصة الحلبي قد فرض فيها أن الحلبي كان جاهلا وثبتت عليه البدنة، فتصير هذه القصة أو هذه الصحيحة مخصصة إلى إطلاق القاعدة. أما إذا فرض أنه كان عالما فثبوت الكفار يكون على طبق القاعدة وإطلاقها وإطلاق القاعدة. إذن بالتالي نحن نشوف هل يوجد مقيد لإطلاق القاعدة أو لا يوجد. إنه على أحد التقديرين يوجد مقيد، وعلى التقدير الثاني لا يوجد مقيد، فنشك في أصل التقييد، فيبقى إطلاق القاعدة على حاله، وحينئذ يلزم أن نتمسك به ما دام لم يثبت المقيد له. إذن نحن لا نحتاج إلى دعوى الظهور في هذا أو دعوى الظهور في ذاته، بل يكفينا إجمال الرواية وترددها بين الاحتمالين، فإن المورد آنذاك يصير من موارد الشك في التقييد، فنتمسك بإطلاق القاعدة. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.